بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم بني آدم والسباع والهوام حتى للذرة من الذرة، حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار، ولأهل النار من أهل الجنة، ولأهل الجنة بعضهم من بعض، ولأهل النار بعضهم من بعض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المقطع الذي سمعتم من المؤلف يبين فيه عدل الله عز وجل بين جميع مخلوقاته، فإن الله لا يظلم أحدا لأحد. فيقول: الإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم. القصاص يعني هذا اعتدى على هذا، هذا قتل هذا، هذا ضرب هذا، هذا أخذ من هذا، فالله عز وجل يقص بينهم وهو الحكم العدل، كل واحد يأخذ حقه. ثم المؤلف يريد أن يبين أن هذا العدل من الله عز وجل كما هو بين المكلفين الذين كلفوا من الإنس والجن، كذلك أيضا يكون بين السباع والهوام وغيرها. يعني كل ما خلقه الله عز وجل في هذا الكون هؤلاء جميعا سيبعثون. أما بنو آدم من المكلفين الجن والإنس جميعا فهم يبعثون للقصاص وللجزاء، في قصاص بعضهم من بعض وفي جزاء. المؤمنون الصالحون جزاؤهم الجنة، والكافرون والمنافقون النفاق الاعتقادي جزاؤهم النار. إنما يريد أن يبين أن هناك قصاص بين الناس وبين هذه الدواب أيضا. يقول: كلهم بني آدم والسباع والهوام حتى للذرة من الذرة. هذه الذرة النبلة الصغيرة تعتدي على الأخرى في هذه الدنيا، يوم القيامة هذه كلها تبعث ويقتص لبعضها من بعض، ثم إذا انتهت الله عز وجل يقول لها: كوني ترابا. وأما الجن والإنس فهؤلاء يحاسبون ويجازون على أعمالهم في هذه الدنيا. ذكر هنا أنه سيكون ذلك حتى يأخذ عز وجل لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل الجنة، يعني مجموعة كلهم يعني نجوا وأصبحوا من أهل الجنة، لكن الجنة لا يدخلها إلا إنسان نقي مطهر لا شيء عليه. وإذا كان هناك تظالم بين اثنين وهما من أهل الجنة فلا بد أن يأخذ لهذا من هذا، وكذلك لأهل النار من النار. أهل النار كلهم من أهل النار، لكن فيه قصاص بينهم، لا بد أن يأخذ لهذا من هذا حقه ثم يدخلون النار. ثم يقول: لأهل الجنة بعضهم من بعض، ولأهل النار بعضهم من بعض. هذا الذي سمعتم سنسمع للتعليق عليه والآيات الواردة في هذا الباب. تفضل يا أخي.
قال الشارح حفظه الله تعالى: سبق أن الله يبعث الخلق يوم القيامة للجزاء على الحسنات والسيئات بالنسبة لبني آدم، وللقصاص بالنسبة أيضا لبني آدم وللبهائم. البهائم تبعث للقصاص فقط، بنو آدم يبعثون للجزاء والقصاص فيما بينهم. قوله: والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم بني آدم والسباع وللبهائم، كلها تبعث للقصاص. أما البهائم فإنها إذا اقتص لبعضها من بعض ينهى أمرها فتكون ترابا. وأما بنو آدم فعلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير، ولا يموتون بعد ذلك أبدا، خالدون مخلدون إما في جنة وإما في نار.
يعني الخلق يبعثون، وهذا الصراع الكبير الذي صار بين الأنبياء وبين أممهم في قضية البعث، لأنهم ينكرون أن يخرج أو يعود الإنسان بعدما يصير عظاما ورفاة، هذا من الأمور المستبعدة عندهم، فكانوا لا يؤمنون بالبعث. ولهذا سبق أن ذكرنا لكم أن ذاك الرجل قال للرسول عليه الصلاة والسلام حينما أخذ عظما يفتته ويقول أتزعم أن الله يبعث هذا؟ فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام نعم يبعثك ثم يعيدك ثم يدخلك النار. فالبعث كل الأمم تنكر البعث إلا من وفقه الله عز وجل وآمن به، لأن أركان الإيمان الستة كما سيأتي شرحها فيما بعد منها الإيمان بالبعث، والإيمان بالبعث هو الذي يستفيد منه المسلم في هذه الحياة، لأنه حينما يعلم أنه سيبعث وسيحاسب فهو لا يعتدي على الآخرين، وإن وقع منه اعتداء وقع منه ظلم لنفسه تاب ورجع إلى الله لأنه يعلم أنه سيبعث وسيحاسب. وأما الذي لا يؤمن بالبعث فهذا لا يهمه لأنه ليس عنده إلا هذه الدنيا، معنى ذلك أنه في هذه الدنيا يعمل ما يشاء ويقول لا بعث خلاص، في هذه الدنيا إذا كان قويا يستطيع أن يسيطر على الناس، يستطيع يظلم الناس، يستطيع يذبح الناس، يعمل ما يشاء لأنه ما يؤمن ببعث. وهذا ما يحدث في هذا العالم الآن هذا ما يحدث في هذا العالم، لو أن الناس يؤمنون بالبعث من المسلمين، نتكلم عن المسلمين، أما الكفار أمرهم آخر، لكن واحد يدعي الإسلام ثم يقتل الصغير والكبير والنساء والأطفال ويهدم البيوت على الناس والمساجد على المصلين، هذا لو كان يؤمن بالبعث ما عمل مثل هذا العمل، لو كان يؤمن أنه سيعاقب وسيحاسب ما يفعل هذا. ولهذا قضية الإيمان بالبعث تكررت في القرآن في مواضع كثيرة جدا، وكما قلنا لكم على أنها ترد في القرآن مقرونة بالإيمان بالله، يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فالذي يؤمن باليوم الآخر هو الذي يقي نفسه من الاعتداء على الآخرين من الظلم لنفسه لأنه يعلم أنه سيبعث، أما الذي لا يؤمن بالبعث فهذا لا يهمه لأنه يظن ما في إلا هذه الدنيا فقط، فيعمل فيها ما يشاء، يسرح ويمرح ويقتل ثم بعد ذلك خلص ما في شيء غير هذه الدنيا. وهذا ما يعمله الملحدون، الملحدون الذين ينكرون وجود الله عز وجل، وهم يعرفون أنهم لم يدعوا أنهم خلقوا أنفسهم ولا أبناءهم ولا دوابهم ولا زوجاتهم، كلهم خلقهم الله، لأن الله عز وجل حينما ينزل هذه الآيات ويقول للرسول عليه الصلاة والسلام ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ما في خالق إلا الله، هل في أحد يدعي أنه خلق نفسه؟ ما في أحد يدعي هذا، الملحد يقول هذا ويقول الطبيعة، ما هي هذه الطبيعة؟ ما هي هذه الطبيعة؟ السماء والأرض والشمس والقمر والأفلاك من الذي خلقها؟ يعني هي خلقتها الطبيعة وورا الطبيعة طبيعة إلى ما لا يحل؟ هذا كلام كله من الكلام ما يقوله إلا أما الذي لا عقل له أصلا، والمجنون لا يكلف، الله عز وجل رفع التكليف عن المجنون حتى يعقل، إذا رجع عقله إليه كلف، أو يقول واحد ملحد والسبب أنه نسي خلقه كيف وجد هو، لأن الله عز وجل قال في كتابه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأ أول مرة، يعني لو تذكر كيف خلقه الله عز وجل أول مرة وكيف وجد ما أنكر هذا الإنكار، لأنه يعلم أنه ما دام وجد من عدم ووجد كما نعرف الآن من ذاك الجزء الصغير من النطفة ثم كبر فأصبح يخاصم ربه، يعني بعدما كبر طلع إنسان، من الذي أعطاه العقل البصر السمع القوة القدرة؟ من الذي رزقه؟ حينما وصل إلى هذه الدرجة أصبح ينكر خالقه. ولهذا قال الله عز وجل هذه العبارة للعاقل يفهمها، وضرب لنا مثلا قال من يحيي العظام وهي رميم، يعني مثل يضربه لله عز وجل يقول هذه العظام الرميم اللي صارت ترابا من يحييها؟ الله عز وجل قال نسي خلقه، يعني نسي كيف هو وجد، لو تذكر أنه كيف وجد لما آمن كيف يعاد، الإعادة دائما أهون من الابتداء، والله عز وجل لا فرق عنده بين الابتداء والإعادة، يعني لو أن فيه عمارة لقد مثلا وهدمت إعادتها أسهل من إنشاء عمارة من جديد، أسهل، لكن الله عز وجل لا فرق عنده بين هذا وهذا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ويعرف طلاب العلم قصة الرجل الذي قال لأبنائه أن يحرقوه ويذروه في الهواء نصف في البر ونصف في البحر، لأنه يقول أنا عملت أعمالا لو قدر الله علي لعذبني عذابا لم يعذبه أحد. فقال لأبنائه يعني كيف أنا بكم، يعني في بره إليهم وحنوه عليهم، يعني حمدوه وشكروا على ذلك. قال إذن تعملوا هذه الوصية ونفذوها. مات، الحديث صحيح البخاري. فلما مات أحرقوه وأخذوا النصف من الرماد ذره في البحر ونصف في البر. هو فكر على أنه بهذه الصورة أنه لن يقدر الله عز وجل عليه، خلص عدم. الله عز وجل أمر البحر أن يجمع ما عنده والبر ما عنده، فإذا هو رجل قائم كما خلقه الله عز وجل. الله عز وجل قال له ما حملك على ذلك؟ قال مخافتك يا رب، فغفر الله له. يعني مع هذا الإلحاد الذي عمله وصل إلى هذه الدرجة، لكن عنده هذه النقطة وهي الخوف من الله عز وجل. فلما سأله ما الذي حملك على هذا؟ قال مخافتك يا رب. إذن الله عز وجل قادر أن يعيد هذا البشر كما أوجده أولا. ثم الله عز وجل يقتص لبعضه من بعض، لأن الله لا يظلم أحدا لأحد. نعم تفضل.
قال حفظه الله تعالى
نقطة هنا، قالوا أما بنو آدم فعلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، ولا يموتون بعد ذلك أبدا، خالدون مخلدون إما في الجنة وإما في النار. الله عز وجل يقول في كتابه وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها، ثم أخبر على أنه فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق في الجنة وفريق في السعير. الله يقول ولو شاء ربك لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته. لو أراد الله عز وجل أن يكون الناس كلهم على خير لكانوا كذلك، لو أراد أن يكون كلهم على شر كان كذلك، لأن الله عز وجل ليس فوق مشيئته مشيئة، ولكن هذا هو للابتلاء والاختبار. يعني الله عز وجل قدر ذلك، وسيأتي التفصيل فيما يأتي، قدر هذا على العباد وكتب هذا في اللوح المحفوظ، وأن الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وتقدم الحديث على هذا في معنى القدر وماذا يصنع الإنسان، والصحابة قال الرسول عليه الصلاة والسلام ففيما العمل، هل في شيء قد فرغ منه أو في أمر مستأنف؟ فقال بل في شيء قد فرغ منه، ثم تلا هذه الآية فريق في الجنة وفريق في السعير. لكن ليس هناك أحد يعلم أنه من هذا الفريق أو من هذا الفريق، كل واحد منا لا يعلم هذا، مع أنه هذا مكتوب لكل واحد منا. حينما تمكث النطفة في الرحم 120 ليلة يأتي الملك فيؤمر بأربع كلمات، كتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا شيء لكل واحد منا، لكن ما منا أحد يعلم ذلك، هذا كله في علم الله عز وجل. وإلا لو كان أهل النار يعرفون من أهل النار سيتركون العمل خلاص، أهل الجنة إذا كان يعلمون من الجنة قالوا خلاص حنا ما نعمل إلى الجنة، لكن الله عز وجل ما أراد ذلك، وإنما أراد من الناس أن يعملوا. وهذا امتحان واختبار، أرسل الرسل وأنزل الكتب وبينت الطريق للناس، من أراد الخير فهو يعرفه ومن أراد الشر فكذلك. معنى ذلك أن الإنسان يرتكب الأعمال، أعمال الشر، وهو مختار وليس مجبور كما سيأتي كما قلنا في الدرس التالي. تفضل.
قال حفظه الله تعالى قوله حتى للذرة من الذرة، حتى للذرة وهي النملة الصغيرة من الذرة يقتص لبعضها من بعض، لأن الله لا يقر الظلم أبدا، لأنه أحكم الحاكمين وهو الحكم العدل. فلا يقر الظلم حتى بين البهائم والذر يوم القيامة يبعثها ثم يقتص لبعضها من بعض.
هذه الكلمة لا يقر الظلم، هذا لا شك أنه لا يقر الظلم، لكن قد يتصور إنسان يقول كيف الناس الآن يظلم بعضهم بعض ومتروكين، أليس كذلك؟ قد يقول بعضهم هذا. الله عز وجل بين للناس طريق الخير وطريق الشر، هذا ظلم، فمن ارتكب هذا الظلم لا يظن على أنه إذا كان في الدنيا بهذه السلطة وبهذه القدرة أنه سيفلت من عذاب الله عز وجل، بل سيبعث وسيحاسب على عمله هذا. عرفنا أن الدواب التي لا حساب لا تكليف لها هذه يتصل بعضها من بعض، وهذا مما يدل على عدل الله عز وجل. أما المكلفون فهم إما إلى الجنة وإما إلى النار. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: وأما المؤمنون فأول ما يقضى بينهم يوم القيامة في الدماء من حقوق الناس، ويقتص لبعضهم من بعض بعدما يتجاوزون الصراط وقبل أن يدخلوا الجنة.
لحظة، نسمع هذا الكلام وهذا في الحديث الصحيح: وأما المؤمنون فأول ما يقضى بينهم يوم القيامة في الدماء. وفي حديث آخر: أول ما يحاسب عليه الإنسان صلاته، يعني هذه في العبادة، فيبدأ بالصلاة، إذا وجدت صالحة وتامة سائر عمله سيكون كذلك. وكذلك في الدماء، يعني في قتل الناس بعضهم لبعض، أول ما يحاسب الناس على ذلك، أي أن الذي يقتل إنسانا فهذا الرجل الذي قتل هذا الإنسان سيعاقب، فيبدأ بالقصاص في الدماء قبل الأموال. لو كان إنسان عنده سرقة وعنده نهب وعنده قتل، أول البدء في الدماء، يحاسب الإنسان في الدماء في كل دم سفك حراما، لأن سبق لنا على أن الإنسان معصوم ولا يمكن أن يباح دمه إلا بالثلاث الخصال التي سبق ذكرها، ومنها أن يعتدي على الآخرين، يعني إما محصن فهذا يرجم، وإما قاتل فيقتل، النفس بالنفس، وإما مرتد فيقتل. بعد ذلك، بعد هذه الثلاث الأشياء، لا يجوز لأحد أن يعتدي على أحد، فدماء الناس محرمة بعضهم على بعض إلى قيام الساعة. هنا يبدأ بأمر مهم، وهو في قضية القصاص في الدماء. فالذي يقتل عباد الله، يقتل الناس، هل سيفلت من عذاب الله عز وجل؟ لا يمكن، بل سيقتص منه، لأنه سفك الدم الحرام الذي لا يجوز له أن يعمله فارتكبه. فينبغي للمسلم أن يبتعد عن هذه الخصلة الذميمة العظيمة الكبيرة. الله عز وجل يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. إذن ينبغي للمسلم أن يتجنب ذلك. إذا حدث قتل، هو القتل إما عمد وإما خطأ، أما الخطأ فالإثم معفو عنه والدية تسلم لأصحاب القتيل. هو قتله خطأ، ما أراد قتله، رمى شيء فجاءت الرمية في هذا الإنسان، هذا الإنسان دمه معصوم، دية تدفع لأهله ولا يقام القصاص عليه. أما إذا قتله عمدا فهذا إن رضي أهله ورثته بالدية فذلك لهم، وإن لم يرضوا فالقصاص بنص القرآن. أما المحصن الذي يرتكب جريمة الزنا وهو قد أحصن، يعني قد تزوج، فهذا حده الرجم، هذا حده الرجم. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: يوقفون ويقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة، لأنه لا يدخل الجنة أحد وعليه مظلمة أبدا، لأن الجنة دار الطيبين ولا يدخلها إلا الطيبون الذين ليس عليهم حساب ولا تبعات لأحد ولا ذنوب، حتى المؤمن العاصي يعذب في النار بقدر معصيته، أو أن الله يعفو عنه بمشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه حتى يمحصه ويخلصه من الذنوب، ثم يدخله الجنة، فلا يدخل الجنة إلا أحد نقي، إما بالقصاص وإما بالتعذيب.
هذه المسألة ينبغي لطلاب العلم أن يفهموها. قال: حتى المؤمن العاصي، العاصي الذي يرتكب المعاصي بجميع أنواعها دون الشرك، لأن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما كان دون الشرك إما أن يكون الحق لله خالصا، وإما أن يكون لآدمي، يعني إنسان اعتدى على شخص آخر، الاعتداء هذا في حق لله وفي حق للآدمي، هؤلاء لا بد أن يغتص منهم. ثم مآلهم إلى الجنة بعد القصاص. القصاص إما بين الناس كما سبق، كل واحد يعطى حقه من صاحبه، وإما يعذب إذا عمله في المعاصي ارتكبها وهي دون الشرك بالله عز وجل فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه، وهذا الأمر لله، ليس لأحد أن يتألى على الله وأن يصدر أحكاما من عند نفسه. هو يشير إلى هذا لأن جماعة من المسلمين عندهم من ارتكب معصية يعني كبيرة، إما زنا وإما سرقة، هذا الرجل لا بد أن يكفر عندهم، من ارتكب معصية كبيرة فهو كافر. من الذي يقول هذا القول؟ يقوله الخوارج، والخوارج خالفوا كتاب الله وخالفوا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبدايتهم هم الذين خرجوا أولا على عثمان رضي الله عنه وقتلوه وهو يقرأ القرآن، ثم بعد ذلك خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم كما نعرف على أن واحد من الخوارج تقرب بعلي بن أبي طالب إلى الله، ضربه بالسيف على رأسه قبل صلاة الفجر وهو خارج الصلاة يتقرب به إلى الله، ولهذا يقول: يا ضربة من منيب ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا. القائل الذي يمدحه يقول: هذه الضربة الذي عمل هذا الرجل لهذا أراد يتقرب بها إلى الله عز وجل. علي بن أبي طالب مشهود له بالجنة، مشهود له بالجنة ممن لا ينطق عن الهوى، وهذا الخارجي جاء يقتله على أساس أنه كافر. فهؤلاء الذين ضلوا وقد قال رسول عليه الصلاة والسلام عنهم: إنكم تحقرون قراءتكم مع قراءتهم وصلاتكم مع صلاتهم، يعني ناس عباد حفاظ للقرآن، لكن أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يجاوز حناجرهم، أي ليس عندهم فقه في دين الله عز وجل، أخذوا آيات في كتاب الله نزلت في الكفار فنزلوها وطبقوها على المسلمين. إذن الخوارج هم الذين بدأوا ذلك وحكموا على كل من ارتكب كبيرة أنه في النار، كافر في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين، وفي الآخرة مخلد في النار. هذه عقيدة الخوارج. كل واحد منكم يقرأ القرآن، وهم قرأوا القرآن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن قال: لا يجاوز حناجرهم، ما يفهمون. القرآن فيه ذكر المعاصي، السرقة كبيرة من الكبائر والزنا كبيرة من الكبائر، فالله يقول عن السرقة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذن لو كان هذا السارق كافر، الله عز وجل ما يقول اقطعوا يده، يقول اقطعوا رقبته لأنه كافر. هؤلاء لم يعملوا لا بالقرآن ولا بالسنة. وكذلك في الزنا، تقرأون سورة النور، يعني الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، لو كانوا كفار ما يقول اجلدوهم، يقول اقتلوهم. إذن هم يخالفون القرآن. جاءوا جماعة من أصحاب البدع فعملوا أصول 5، وألفها لهم واحد منهم اسمه القاضي عبد الجبار المعتزلي. هؤلاء عندهم أصول 5، من الأصول 5 الأصل الثالث أن الذي يرتكب كبيرة من الكبائر، يرتكب معصية، هذا يخرج من الإسلام ولا يدخل في الكفر، يخرج من الإسلام ولا يدخل في الكفر، بل قالوا يكون في منزلة بين المنزلتين. وقد ذكرت لكم أكثر من مرة أن هذه البدعة كما يقول شيخ الإسلام هذه البدعة التي اختصت بها المعتزلة ولم يشاركهم فيها أحد من الجهمية. يعني الجهمية شاركوهم في بدع كثيرة جدا لكن هذه الخصلة هم اختصوا بها. يعني ما في إنسان لا هو مسلم ولا مؤمن يعني خرج من الإسلام وما دخل في الكفر، لابد إما يبقى مسلما وإما يكون كافرا، لكنهم يقولون لا وقف في الطريق، المفروض أن يقولون أنه فاسق لأنه خرج من الإسلام ارتكب معصية فنسميه عاصي نسميه فاسق، لكن ما نسميه نقول في منزلة بين المنزلتين. ثم أهل السنة والجماعة يبينون أن أصحاب المعاصي كما سمعنا أن حكمهم إلى الله عز وجل في الآخرة، في الدنيا إذا كان المعصية فيها حد يطبق الحد، إذا كان السرقة وتوفرت شروطها تقطع يد السارق، الزاني إذا ثبت عليه يقام عليه الحد، لكن في الآخرة أمر إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. هؤلاء المعتزلة ماذا قالوا في مرتكب المعصية؟ قالوا خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر. طيب ما حكمه في الدنيا؟ قالوا حكمه في الدنيا مسلم، بمعنى أنه إذا مات يغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين ويرث ويورث. طيب حكمه في الآخرة؟ قالوا لا، حكمه في الآخرة ينفذ عليه الوعيد، لأنهم عندهم الأصل الثالث من أصولهم الخمسة إنفاذ الوعيد. ما هو معنى ما معنى إنفاذ الوعيد؟ أن من ارتكب كبيرة وعليها وعيد من الله عز وجل بأن يدخل صاحبها النار يجب عندهم على الله أن يدخله النار. هل السنة ما يقولون بهذا الكلام؟ يعني هل السنة يحترمون أنفسهم؟ يحترمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ما يفرضون على الله يقولون لله يجب عليك أن تدخل هذا النار، ما قالوا هذا، قالوا هذا تحت مشيئة الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. هم يقولون لا يجب على الله أن يدخله النار. طيب دخل النار، هل في حديث شفاعة؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قالوا ما في شفاعة، من دخل النار لا يخرج منها. طيب الأحاديث الموجودة في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هذه كلها أخبار آحاد ثبوتها ظني فدلالتها من باب أولى، إذن لا نحتج بها، إذن لا يحتجون بالأحاديث مطلقا في هذا الباب. طيب القرآن ماذا تقولون فيه؟ القرآن صحيح مقبول يعني ثابت يعني ثبوته قطعي. طيب فيه آيات فيها الشفاعة، هل تطبقوها على هؤلاء الذين ارتكبوا هذه المعاصي ويشفع لهم؟ قالوا لا. طيب الحيلة ما هي؟ ما هي الطريقة؟ قالوا هذه الشفاعة نحن نثبتها، لكن معناها أن من دخل الجنة وهو الآن في درجة منخفضة نرفعه درجة، يعني الله عز وجل يشفع فيه بأن يرفع درجة، أما كونه في النار يخرج منها لا، هذا لا يخرج من النار. هذا كلام المعتزلة. كثير من الناس يظن أن المعتزلة هم في التاريخ وماتوا خلاص ما عاد في معتزلة، الكلام هذا ليس بصحيح، أفكار المعتزلة موجودة الآن. الإباضية يقولون بهذا القول، الإباضية يقولون بهذا القول. ما هو الإباضية لزمان؟ الإباضية الأحياء الموجودة على قيد الحياة، يؤلفون الكتب ويثبتون في كتبهم على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار. هم لا يقولون بكفره في الدنيا، يقولون في الكافر في الدنيا كفر نعمة. طيب في الآخرة؟ في الآخرة مخلد في النار. هذا ما يقوله الخليلي، أنا أقول صراحة لأن هذا في كتابه ومنشور في الموقع حقه، في كتابه المسمى الحق الدامغ. الحق الدامغ يقول فيه بخلق القرآن، ويقول فيه بعدم الرؤية للمؤمنين ربهم يوم القيامة، ويقول فيه بتخليد الفساق في النار. إذن هذه الأفكار لا يظن كثير من الناس أن ندرسها وهي في التاريخ وقد مات أهلها، منهم من مات وفكره باقي ومنهم من له ورثة، لأن لكل مورث ورثة، أهل التقوى أهل الخير يرثون من ورث لهم الخير والآخرون يأخذون من ورث لهم الشر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى قوله حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض لأهل الجنة من أهل النار ولأهل النار من أهل الجنة، أي حتى المؤمن إذا ظلم الكافر فإنه يختص للكافر منه يوم القيامة، والعكس الكافر إذا ظلم المؤمن يختص للمؤمن يوم القيامة، فلا أحد يترك وعليه مظلمة، وحتى المؤمن يقتص منه للمؤمن.
نعم.
المصنف رحمه الله تعالى وإخلاص العمل لله والرضا بقضاء الله.
هذه يعني جملتين ولكنها لها معاني. أولا قوله إخلاص العمل لله، العمل لا يقبل عند الله عز وجل إلا بشرطين. أولا الإخلاص، أي أنك تعمل هذا العمل لله، ألا لله الدين الخالص. الشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن الشرطان هذه إذا توفرت في عمل فهو مقبول. قد يكون الإنسان مخلص لكن لا يتابع الرسول عليه الصلاة والسلام فعمله هباء. قد يكون الإنسان عنده نوع من المتابعة لكن ليس عنده إخلاص، فلا بد أن يكون العمل خالصا لله عز وجل متابعا المسلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تقرأ لنا هذا التعليق على هذه ثم الثاني والرضا بقضاء الله لأن هذا طويل.
قال الشيخ حفظه الله تعالى إخلاص العمل لله ألا يكون فيه شرك، فالله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه ليس فيه شرك، وهذا أحد شرطي قبول العمل. الشرط الثاني المتابعة والعمل بالسنة، بأن يكون العمل موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون فيه بدعة، لأن الله لا يقبل البدع بل يعاقب عليها، ولو أتعب الإنسان نفسه بعمل لم يخلص فيه لله فإنه هباء منثور، ولو أتعب نفسه في عمل على غير موافقة السنة فإنه مردود، ولا يقبل إلا بهذين الشرطين الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم.
الله عز وجل كما سمعتم في الآية ألا لله الدين الخالص، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والله عز وجل قد أكمل دينه حينما أنزل في عرفات في حجة الوداع على رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا يقول ابن مسعود وغيره من العلماء يعني أن الدين هذا كمل والرسول بلغ البلاغ المبين وما علينا إلا أن نعمل، ليس لنا أن نبحث عن عمل ونحدثه من عند أنفسنا. الأعمال التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في أحد يستطيع أن يقوم بها إلا من وفقه الله لبعضها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قام الليل حتى تورمت قدماه، ما في أحد منا يستطيع يعمل مثل هذا العمل. إذن المسلم عليه أن يؤدي ما فرضه الله عز وجل عليه، فإذا أراد أن يأتي بعمل زائد من غير المفروض عليه فالباب مفتوح. إن أراد الصوم فالباب مفتوح، وإن أراد الصلوات فالباب مفتوح، أراد الصدقات الباب مفتوح. إذن أنت هذه أعمال الخير أمامك وأنت أكثر منها، أي الشيء الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كونك تأتي بشيء من عند نفسك فعملك هذا الذي تأتي به من عند نفسك في العبادة، لأن الدين كمل والرسول بلغ البلاغ المبين، فكأنك تقول أما أن الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام غير كافي فأنا أريد أتي بهذا الشيء من عند نفسي لأن الذي ذكر الرسول ما يكفي، وإما أن تقول أن فيه شيء ولكن الرسول ما بلغه. يعني لا يخلو حال الإنسان من أمرين، إما أن يقول الدين لم يكمل، والله عز وجل يرد عليه في هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم، أو يقول هو كامل لكن الرسول ما بلغ كل شيء ويرد عليه قوله تبارك وتعالى: فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لمسروق: ومن حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل عليه فقد أعظم على الله الفرية. إذن الرسول بلغ البلاغ المبين والدين كامل. من أحدث بدعة من عند نفسه فهو لا يخلو حاله من هذين الحالين، هو لا يستطيع أن يقول الدين ناقص، ولا يستطيع أن يقول أن الرسول كتم. لكن لماذا تعمل هذا؟ ما دمت تقول أن الدين كامل والرسول بلغ، فلماذا تأتي بهذا العمل من عند نفسك؟ ثم هذه الأعمال موجودة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الصحابة ما تركوا شيء إلا سألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوه لمن بعدهم. ولهذا يقول أبو ذر: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك لنا شيئا حتى الطير هذا الذي في الجو أعطانا منه علما. فالرسول عليه الصلاة والسلام أكمل له الدين وبلغه البلاغ المبين. فمن جاء بشيء من عند نفسه، وهذه البدعة كثيرة، لا تظنوا أنما في بدع موجودة. الذكر الله عز وجل يقول: اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، في كل وقت اذكروا الله عز وجل. لكن أحدثوا بدع، أحدثوا أوراد، والأوراد التي جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعادلها شيء. الصلاة الإبراهيمية، يعني حينما قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فعلمهم الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. وهذه الصلاة أنتم تصلوها وتقرؤوها في كل صلاة فريضة أو نافلة، ليبين لنا الله عز وجل أننا مربوطين برسول الله صلى الله عليه وسلم. محبته هي متابعته، المحبة هي المتابعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن حينما نجد أوراد الورد الفلاني والورد الفلاني التي أحدثوها وألفوا فيها الكتب الصغيرة، وكما قلت لكم بعضهم يقولون أن في ورد لو يقرأ على ماء البحر لأصبح عذبا، هذا الكلام كله من الكلام الفارغ، من الكلام الذي لا قيمة له. التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، هذا بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام هو المبلغ. وإذا كان بعضكم حضر الخطبة أمس، خطبة الجمعة، الذي حضر خطبة الجمعة سمعتم تلك الخطبة التي ذكر لكم فيها جميع الأعمال التي يريد المسلم أن يعملها ويتقرب بها إلى الله عز وجل. وأنا أحث الإخوان الزوار أن يذهبوا للمكتبة، يعني المكتبة الصوتية هنا، ويطلبون منهم هذه الخطبة التي خطب بها إمام الحرم يوم الجمعة، حتى يستفيدوا منها ويجدوا هذه الأعمال التي يستفيدون منها، وكلها موثقة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله عز وجل. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى بلى نقض لنفيهم، يعني يدخلها من أسلم وجهه لله وهو محسن، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من أسلم وجهه لله أي أخلص عمله لله وهو محسن، أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم من كل أحد، من اليهود، من النصارى، من سائر العالم، بهذين الشرطين: الإخلاص والمتابعة.
إذن عرفنا الأعمال المقبولة عند الله عز وجل: أولا الإخلاص لله عز وجل، الأمر الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، لأن الله عز وجل ليس له حاجة على هذا العمل الذي تشرك معه غيره، إما تعمل له وإما تعمل لغيره. وهناك شيء يسمى رياء، يعني شرك أصغر، هذا يدخل على الإنسان وهو لا يشعر به، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: أخوف ما خاف على أمتي من الشرك الخفي. لما سئل عنه قال: الرياء. مثاله كما مثل رسول عليه الصلاة والسلام: يقوم أحدنا يصلي، عادة أنت تصلي وتقرأ بالمعوذات، تقرأ بسور قصيرة وتسبح ثلاث تسبيحات أو خمس تسبيحات أو ست تسبيحات، لكن لما يمر أمامك واحد يعني شخص له مكانة، إما ناحية علمية وإما ناحية مكانية أي شيء يمر أمامك وأنت تصلي فتغير من وضعك الأول، فبدل ما تقرأ بقول هو الله أحد تقرأ بصورة طويلة، بل ما تسبح في الركوع ثلاث تسبيحات تسبح عشر أو أكثر، السجود تطيل. ليش هذا العمل؟ من أجل ذلك الرجل حتى يقال أن فلان ما شاء الله رجل عابد ما شاء الله. هذا شرك خفي يدخل على الإنسان في عمله، هذا العمل لا يقبل بل يحبط، لأن هذا العمل الذي يدخل في هذا الشرك في هذا العمل هذا الشرك يحبطه، يعني لا يحبط جميع الأعمال، لأن الله يقول يعني في الشرك يعني من أشرك بالله فقد حبط عمله. الشرك بالله يعني تدعو غير الله، تستغيث بغير الله، تذبح لغير الله، هذا الشرك يحبط جميع الأعمال. لكن هذا الشرك الصغير الخفي هذا يحبط العمل الذي وقع فيه، يعني هذه الصلاة لا شيء لك منها. كذلك الصدقة، يعني ينبغي لنا أن نفهم هذه الأشياء ونتنبه لها. لو أن إنسان يتصدق على الفقراء على المساكين، يبني المساجد يبني المدارس، لكن ما يتصدق لله، يتصدق من أجل أن يقال عنه أنه رجل جواد ورجل كريم، هذا العمل الذي عمله لا يستفيد منه شيئا، لأن الله عز وجل حينما يسأله يجيبه في قضية المال بأنه ما وجه من وجوه الخير تحب أن تصدق فيه إلا تصدقت فيه، أنفقت على الفقراء، بنيت المساجد، بنيت المدارس، ساعدت المجاهدين. الله عز وجل أخبر منه بذلك ويعلم ما نيته، فيقول كذبت وإنما عملت ذلك ليقال جواد وقد قيل، يعني عملك هذا عملته حتى الناس يثنون عليك بأنك رجل جواد رجل كريم، فهذا العمل الذي عملته قد استوفيت الذي تريده، الشيء الذي تريده قد تحصلت عليه. كذلك الذي يجاهد في سبيل الله، إذا كان رجل جريء في الجهاد في سبيل الله لكن ما كان عنده إخلاص، العمل ظاهر الآن أنه طيب يقتل في المشركين لكن ليس له نية لله عز وجل، فحينما يقول جاهدت فيك وعملت وعملت، الله عز وجل يقول له كذبت إنما عملت ذلك ليقال شجاع وقد قيل، يعني الشيء الذي تريده قد تحصلت عليه. إذن هذه الأعمال ينبغي للمسلم أن يتجنبها، يعني قضية الرياء تدخل في العمل فتحبطه، سواء في الحج أو في العمرة أو في الصلاة أو في الصدقة، هذه كلها إذا دخل هذا العمل يحبطها. ولهذا أنا أحذر إخواني الحجاج والمعتمرين، الإنسان حج واعتمر لله لكن قد يحدث عليه شيء يدخل عليه، وهو إما يكون أمام الكعبة ولا في عرفات ويطلب من الذي يصور يأخذ له صورة وهو محرم، ثم هذه الصورة يضع لها برواز، ثم إذا رجع إلى بلاده أخذها وعلقها في المجلس، حينما يزوره الناس الذين يأتون يسلمون عليه ويباركون له الحج والعمرة يقول لهم انظروا، سواء تكلم أو لم يتكلم كأنه يقول لهم انظروا أنا أين رحت وماذا صنعت. هذا العمل لا ينبغي للمعتمر ولا الحاج أن يعمل مثل ذلك، لأن هذا يدخل عليه وقد يؤثر في عمله، فينبغي أن يكون العمل خالص لله عز وجل، كما سمعنا على أن العمل المقبول عند الله الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا في الفقرة الثانية قال المؤلف رحمه الله والرضا بقضاء الله. سبق لنا على أن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء، حينما خلق اللوح خلق القلم وقال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. فكل شيء أراده الله عز وجل في هذا الكون كله مكتوب، وأي إنسان أصابته مصيبة عليه أن يصبر وأن يعلم أن ذلك مكتوب، واقرأوا القرآن وتسمع الآيات الدالة على ذلك. فكل شيء أراده الله عز وجل في هذا الكون كله مكتوب. نقرأ نسمع، تفضل يا أخي.
قال حفظه الله تعالى: الرضا بقضاء الله. الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره.
هذا كما تعرفون جاء في حديث جبريل حينما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عدد من الصحابة، وقالوا جاء بهذه الصورة شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد. يعني دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة أمامه، ولكن هذا الرجل لا يعرفه أحد من الموجودين، وليس عليه علامة سفر، لأن المسافر يأتي عليه الغبار ومتعب. هذا يقول شديد بياض الثياب ما فيها وسخ، شديد سواد الشعر شعره نظيف. ثم جاء ودخل وجلس أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجه له أسئلة للرسول عليه الصلاة والسلام. أول ما سأله عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال له: صدقت. أيضا هذه يعني من الأمور عندهم، كيف يسأله ثم يصدقه؟ معناه لو كان جاهلا ما يقول له صدقت، لأن الجاهل يسأل عن شيء لا يعرفه، أما هذا سأله ثم صدقه فيما قال. هذه أركان الإسلام فسرها بالظاهر الأعمال التي نشاهدها. فإذا رأينا الإنسان أولا يشهد أن لا إله إلا الله، وهذا النطق نسمعه، ويشهد أن محمد رسول الله كذلك، يصلي يصوم يحج، فهذا مسلم. أما إذا كان في شيء في قلبه فهذا أمره إلى الله، الله عز وجل هو الذي يعلم ما في القلوب. ثم بعد ذلك سأله عن الإيمان ففسره بالأعمال القلبية، أعمال في القلب ما هي ظاهرة. قال: أن تؤمن بالله، يعني أنت تؤمن بالله عز وجل بأنه الخالق الرازق المحيي المميت. ما قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، لأن هذا هو الإسلام، تشهد أن لا إله إلا الله. وتؤمن بالملائكة وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذه كلها من الأمور الغيبية، هذه كلها من الأمور الاعتقادية. وتؤمن بالقدر خيره وشره، القدر هذا اللي هو فيه الدرس الآن، تؤمن بالقدر خيره وشره، يعني هذا ركن من أركان الإيمان الستة. إذن الإيمان بالقدر خيره وشره هذه من عقيدة المسلمين. نقرأ.
قال حفظه الله تعالى: وهو أن تعتقد بأن الله قدر الأشياء وقضاها سبحانه وتعالى في الأزل، وكتبها في اللوح المحفوظ، وخلقها وأوجدها بمشيئته سبحانه وتعالى. فالإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربع مراتب.
الآن نسمع الأربع المراتب. أنت تؤمن بقضاء الله وقدره، الله قضى هذه الأشياء وقدرها وكتبها في اللوح المحفوظ. فنسمع للمراتب، أي مراتب القضاء، مراتب القدر والقضاء، نشوف كيف. الأول:
المرتبة الأولى مرتبة العلم، وهو أن الله علم بعلمه الأزلي الأشياء قبل وجودها.
هل هذا العلم يخالف فيه أحد؟ طائفة تسمى المعتزلة يقولون أن الله عز وجل لا يعلم الشيء إلا بعد ما يكون، يعني ما يعلم هذا الشيء قبل أن يكون، وهذا مخالف لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله يعلم ما كان إذا كان كيف يكون، يعلم كل شيء. إذا خلق الأشياء وقدرها وهو يعلمها. ولهذا قال الإمام الشافعي: يعني جادلوهم أو ناظروهم بالعلم، فإذا أنكروا خصموا، إذا اعترفوا خصموا، وإن أنكروا كفروا. نعم.
أنا حفظه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان بأن الله كتب الأشياء في اللوح المحفوظ قبل وجودها. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير.
اسمع هذه الآية العجيبة التي ينبغي للمسلم أن يتدبرها من سورة الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم. في الأرض أي مصيبة من المصائب تحدث في الأرض،
زلازل وبراكين وغيرها من المصائب، أو في أنفسكم، في نفسك يصيبك المرض أو السقام أو أي شيء وفي أنفسكم، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن يوجد هذه الدنيا، قبل أن يخلق الإنسان هذا، من قبل أن نبرأها، يعني سواء كان من مرض أو جوع أو أسقام، إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ من قبل أن يخلق الخليقة. طيب، إن ذلك على الله يسير. الآية التي بعدها: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، لأنه يبين أنك إذا كنت مؤمن بالقدر فكل شيء يصيبك تؤمن بأن هذا الذي أصابني قدره الله علي وترضى وتسلم. يعني لو قدر الله عز وجل مات ولدك فعليك أن تصبر، فإذا صبرت تنال الأجر، وإذا تسخطت لا تستفيد شيئا. وهكذا إذا أصابتك أي مصيبة، إن صبرت واحتسبت وطلبت من الله عز وجل أن يعوضك وأن يغفر لك تنال ذلك، أما إذا تسخطت فلا تنال من عملك إلا السخط ولا تستفيد شيئا. نعم.
قال حفظه الله تعالى: المرتبة الثالثة الإيمان بأن الله أراد وشاء هذه الحوادث، الكفر والإيمان والطاعة والمعصية والبر والفجور والخير والشر، كل ذلك شاءه الله وأراده بإرادته الكونية، فلا يقع في ملكه ما لا يريد، لكن أراد الخير وأراد الإيمان وأراد الشر لحكمة وللابتلاء وللامتحان، فالله أراد الخير وهو يحبه ويرضاه، وأراد الشر وهو لا يحبه ولا يرضاه، لكن أراده لحكمة وابتلاء وامتحان، لو لم يكن إلا خير لما صار لأحد ميزة، ولا صار هناك ابتلاء وامتحان، صار الناس كلهم أخيارا، ولم يكن إلا شر، ولو لم يكن إلا شر ما صار لأحد ميزة بالعمل الصالح، فهذا يعطي أن الله يبتلي عباده ليتبين الطيب من الخبيث والمؤمن من الكافر، وهو ابتلاء وامتحان يجريه عليهم سبحانه وتعالى، لم يخلق هذه الأشياء عبثا.
يعني الله عز وجل قدر هذه الأشياء، وهذا الذي قدره لا بد منه. لما سمعنا الآية السابقة: فريق في الجنة وفريق في السعير، فالله عز وجل قدر ذلك، ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه كل شيء يشاءه لا يمكن أن تكون المشيئة النافذة إلا مشيئته، وكل شيء لا يشاءه لا يمكن أن يقع. فالله عز وجل قال للرسول صلى الله عليه وسلم: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ثم قال: ولو شاء الله لآمن كل من في الأرض، لو شاء الله لآمن كل من خلقه، ولكن الله عز وجل لم يشأ ذلك، وهذا الذي أشاءه هو الذي يقع، والذي لم يشأه لا يقع. أذكر لكم مناظرة ذكرها عبد الجبار القاضي الذي سمعتم عنه المعتزلي مع أبو إسحاق الإسفرائيلي وهو من أهل السنة، هذه جاءت في الطحاوية، وطلاب العلم يرجعون لهذا الكتاب في صفحة 251 الهامش 246. يقول: دخل عبد الجبار الهمداني أحد شيوخ المعتزلة، وهو المسمى بالقاضي عبد الجبار، وهو الذي ألف الكتاب المعروف بالأصول الخمسة، قال، وهو صاحب كتاب الأصول الخمسة، على الصاحب ابن عباد، وعنده أبو إسحاق الإسفرائيني أحد أئمة السنة، فلما رأى الأستاذ، يعني لما رأى أبا إسحاق، قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء، يعني سبحان من تنزه عن خلق المعاصي، لأن خلق المعاصي عندهم لا يخلقها الله عز وجل. نسمع للرد، رد عليه في نفس الوقت، قال: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال القاضي: أيشاء ربنا أن يعصى؟ أيشاء ربنا أن يعصى؟ ماذا قال الأستاذ؟ قال: أيعصى ربنا قهرا؟ أيعصى ربنا قهرا؟ يعني هو ما يريد المعصية، لكن واحد عملها غصبا. الله عز وجل أخبر أنه خلق الخلق، فقال: خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، ثم أخبر أنه يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم فأنى تصرفون. ثم قال في الآية التالية بعد ذلك من كفر فعليه كفره، بل وقال في نفس الآية الأخرى أو في نفس الآية تذكرها يا أخ بنصها في سورة الزمر ننظر للآية فيما بعد، فقال عبد الجبار أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى، يعني يقول أرأيت إن قضى الله علي بعمل المعصية وارتكابها وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أشاء؟ هل الله عز وجل حينما قدر علي هذه المعاصي وأني لابد أن أعملها ثم عملتها ثم حكم علي بالجزاء فيها أحسن إلي بهذا أو أساء إلي؟ نسمع للرد. فقال الأستاذ إن منعك ما هو لك فقد أساء، إن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. الله عز وجل يقول في كتابه ويختص برحمته من يشاء. إذا الله عز وجل خلق المقادير كلها وقدرها وشاءها، لكن هو لا يشاء الكفر، لا يحب الكفر ولا يرضاه، ولكن شاءه. فلما يقول فريق في الجنة وفريق في السعير، الفريق اللي في الجنة هم المؤمنون والفريق اللي في السعير هم الكافرون، هل يمكن للإنسان بنفسه أن يعصي الله غصبا؟ هذا لا يمكن. هل يمكن أن يعمل شيء من نفسه؟ والله عز وجل يقول في كتابه وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فكل شيء شاءه الله يكون وكل شيء لم يشأه لم يكن، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وفي نفس القصة في نفس الباب هذا اللي هو في الطحاوية أن أعرابي دخل وعبد الجبار هذا أو غيره من أصحاب هذا الفكر يحدث الناس، فقال له إن ناقته سرقت، الناقة حقه سرقت، فادعوا الله لي. فنسمع لهذا الدعاء ونسمع لهذا الأعرابي بفطرته، فقال هذا اللهم إن ناقته سرقت ولم تشأ سرقتها، لأنهم يقولون أن الله عز وجل لا يشأ المعاصي. فماذا قال هذا الأعرابي بفطرته؟ قال يا هذا بالله لما كففت عن دعائك هذا الظالم، فإذا كان سرقت ولم يشأ سرقتها فقد يشاء ردها ولا ترد، ما دام أنها يعني أخذت بغير مشيئته فقد يشاء أن ترد ولا ترد. إذن الفطرة تبين هذا، لأن هذا الرجل على فطرته السليمة. فالشاهد من هذا أن المعاصي التي تقع في هذا الكون من الناس لا تقع إلا بمشيئة الله، ولا تقع غصبا على الله عز وجل، ولكن ذلك قدره وجعل للعبد قدرة وبين له الطريق الصحيح من الطريق الخطأ. أرسل الرسل وأنزل الكتب، فالرسل بينوا هذا شر وهذا خير، كل واحد من العقلاء يعرف الخير من الشر، وكلفهم الله عز وجل لأنه منحهم العقول. المجنون يرفع عنه القلم ولا يحاسب، لكن العاقل حينما يصلي هل المصلي هو الله أو المصلي هو العبد؟ المصلي هو العبد، لكن من الذي أقدره على ذلك؟ هو الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول ما تشاءون إلا أن يشاء الله. كذلك العاصي حينما ارتكب المعصية الله عز وجل قدرها عليه ثم أعطاه هذه القدرة، فهو ارتكب المعصية وهو يعرفها. كل واحد حتى الصغار يعرفون هذا من هذا، يعرف الحق من الباطل، يعني الإنسان يعتدي على الآخرين وهو يعرف أنه معتدي. فينبغي للمسلم أن يعلم أن كل ما قدره الله وقضاه لا يمكن أن يخرج عن مشيئته سبحانه وتعالى. كمل يا أخي.
أنا حفظه الله تعالى المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، وكل شيء يحدث فالله خالقه، وأفعال العباد مخلوقة لله، وهي فعل العبد، هي مخلوقة لله جل وعلا. الله جل وعلا يقول الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، ويقول سبحانه وتعالى وهو الخلاق العليم، ويقول سبحانه والله خلقكم وما تعملون، فهي خلق الله جل وعلا، وهي فعل العبد، وهي فعل العباد وكسب العباد باختيارهم وإرادتهم.
يعني هذه المراتب الأربع، والرابعة هي خلق الأشياء وإيجادها. خلق الأشياء وإيجادها، ليس هناك شريك لله عز وجل في الخلق، هو الذي يخلق الأشياء. فالله يقول في هذه الآية والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وخلق عملكم، لكن هذا العامل عمله لنفسه، لأنه هو الذي يصلي، هو الذي يزكي، هو الذي يحج، هو الذي يرتكب المعصية. وهذا رد على الجماعة الآخرين الذين يقولون بالجبر، يقولون أن العباد جبروا على هذه الأعمال، والله عز وجل بيّن ذلك على أن هذه الأعمال يرتكبها الإنسان باختياره، يرتكبها وهو يعلم على أنها خير فيعمله، ويعلم على أنها شر فيرتكبه، ويعلم أنه سيحاسب على ذلك. إذن الله خلقكم وما تعملون، فهي خلق الله جل وعلا، ولا يقول بخلق الأفعال إلا المعتزلة، يقولون أن العباد هم يخلقون أفعالهم. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والخالق هو الله عز وجل لكل شيء، ما في أحد يخلق مع الله.